بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأصل أن أولا أعتذر عن التأخر، ثانيا الأصل أن إذا لم أتمكن من الدرس أرسل أخا، أرسل أخ يخبركم. طيب، نبدأ بحيث انتهينا في الدرس الماضي، وهو حديث أبي سعيد مرفوعا: لو أسقط الله القطر عن الناس 7 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين يقولون مطرنا بنوء المجدح. هذا الحديث حسنه محقق مسند أحمد، الحديث رواه أحمد، ومحقق مسند حسن هذا الحديث، وفيه رجل مجهول الحال. قال رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس. ماذا قلنا في قوله ولهما؟ الحديث رواه مسلم، فهذا صدق قدم من الشيخ اولا. والمجدح، ما هو المجدح في حديث ابي سعيد؟ المجدح في حديث ابي سعيد نجم، نعم نجم، قيل هو الجبران وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس معناها. حديث ابن عباس الذي رواه الامام مسلم في صحيحه لفظه: مطر الناس، الذي يريد ان ينقله ينقله من مسلم برقم 73: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه نعمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق من كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا الحديث فيه فوائد، من تلك الفوائد أن المراد بالكفر كفر النعمة، أن المراد بالكفر كفر النعمة، لأنه قابل بين الكافر والشاكر، قابل بين الكافر وبين الشاكر، فتبين أن المراد بالكفر كفر النعمة. وهذا هو الذي كان الأكثر، هذا الذي هو كان الأكثر عند الجاهلية، لأنه تقدم معنا إخواني في الله في الدرس الماضي أننا ذكرنا تفصيلا لأهل العلم في المسألة، وهو في من قال: مطرنا بنوء كذا. إن نسب المطر إلى النوء وإلى النجوم وإلى المنازل نسبة إيجاد وإنشاء وتدبير وفعل، فما حكم صاحب هذا؟ كافر ومشرك، مشرك بالله. هل هو شرك في ربوبيته ام هو شرك في الوهيته؟ هذا شرك في الربوبية ام شرك في الالوهية؟ في الربوبية. لماذا؟ لانه اشرك في افعال الله، اشرك مع الله في افعال الله، لان انشاء المطر وانزال المطر وخلق المطر هذه من افعال الله عز وجل، فهو جعل مع الله من يفعل هذه الاشياء، فهو شرك في الربوبية، لان الشرك في الربوبية هو الشرك في افعال الله. فاذا قال يا نجم كذا اسقنا ويا نوء كذا امطرنا، فما حكم هذا القول استسقى بالانواء على هذه الطريقة يا نجم كذا اسقنا؟ شرك، وهو في الالوهية ام في الربوبية؟ دعاء، والدعاء من فعل العبد، وصرف هذه العبادة لغير الله، فهي شرك في ماذا؟ في الألوهية، فهي شرك في الألوهية. نعم. إذا اعتقد أن النجم هو الذي ينشئ وينزل، هذا الاعتقاد شرك في الربوبية. وإذا قال يا نجم أمطرنا، يا نوء كذا أمطرنا، ودعاه من دون الله، هذا شرك في ماذا؟ في الألوهية. هذا شرك في الألوهية، لأنه دعا، والدعاء عبادة، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك في الألوهية. إلى هنا واضح؟ طيب، إذن هذا الأول نسبة الإيجاد والإنشاء والفعل بالنجم، والقسم الثاني نسبة السبب. القسم الثاني أن ينسب المطر إلى النوء نسبة سبب، أنه هو سبب في هذا المطر، فما حكم هذا القسم؟ كفر أصغر وشرك أصغر؟ شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا. فيقول مثل من لبس الحلقة والخيط وقصد أنها سبب، فهي شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا. القسم الثالث من قال أطرنا بنوء كذا وقصد به الوقت والزمن، مطرنا في وقت كذا وفي زمن كذا، ما حكم هذا القسم؟ هذا جائز، لكنه لا يجوز له أن يقول مطرنا في، ولكنه إذا شاء يقول مطرنا في نوء كذا، في وقت كذا، يقول مطرنا في، التي تدل على الظرفية. أما إذا قال مطرنا بنوء كذا، وإن كان مقصده الوقت والزمن، لكنه شابه أهل الجاهلية في هذا القول، فيمنع منه لهذا المعنى. إذن هذه ثلاثة أقسام. نعم، لكنه قال الشافعي لا أحب هذا، غيره أحب إلي، وهذه في عبارات الشافعي تدل على الكراهة، وأحيانا يقول هذا في كراهة التنزيل، وأحيانا في كراهة التحريم، والأكثر من إطلاق الكراهة عند المتقدمين كراهة التحريم. طيب، قال رحمه الله تعالى إذا ماذا بارك الله فيك؟ حدث ابن عباس الذي فيه أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، يدل على أن المراد كفر النعمة، وهو القسم الثاني نسبة السبب، وهذا هو الأكثر عند الجاهلية. وأما نسبة الإيجاد والإنشاء فهو قليل عندهم. وما هو الدليل على أن نسبة الإيجاد والإنشاء عندهم قليلة؟ الدليل قول المولى سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من نزل أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فإذا سئل من الذي أنزل الأمطار ماذا يقولون؟ يقولون الله. وكذلك في غير آية يذكر الله سبحانه وتعالى أن المشركين إذا سئلوا من الذي أنزل المطر، من الذي سخر الشمس والقمر، فإنهم يقولون الله، فهم مقرون بهذا. وإنما كان الشرك الأكبر عندهم والشرك في الألوهية، ولأجل هذا قال بعض أهل العلم إنه قليل القسم الأول بالنسبة للإيجاد. وقول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء الآية إله مع الله، فهم يعترفون أن الذي أنزل من السماء ماء هو الله سبحانه وتعالى، فإذا يكون على المعنى الثاني هو الأكثر. ولو مع أن يوجد منهم من يعتقد أنه هو المنشئ المدبر، لكنه قليل كما ذكر ذلك بعض شراح كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قولهم لقد صدق نوء كذا وكذا، هذا يشهد هذا اللفظ بأنه كأنه كأن هذا النجم قد وعدهم فنفذ وعده. في بعض الروايات جاء كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح عند شرح هذا الحديث من كتاب الاستسقاء، ذكر أن بعض الروايات لهذا الحديث تدل على أن المراد بالكفر كفر النعمة، وبعض الروايات من طرق هذا الحديث تدل على أن المراد بالكفر الشرك الكفر الأكبر، وينزل كل على معتقد صاحبه كما تقدم تفصيله، لكن الأكبر كما سمعت أنه مثل سبب. قال رحمه الله تعالى فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم الآيات حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآيات ليس المراد، قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح رحمه الله ليس مراده، ليس مراده يعني مراد ابن عباس، ليس مراده أن جميع ذلك، ليس مراده أن جميع هذا، ليس مراده أن جميع هذا نزل في الأنواع، نزل في الأنواع، نعم، فإن الأمر طيب. انتظر، تقول وإنما النازل في ذلك قوله تعالى وتجعلون رزقكم، وإنما النازل في ذلك قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والباقي، والباقي نزل في غير ذلك، والباقي نزل في غير ذلك. هذا كلام من الصلاح كما نقله النووي في شرح الحديث. فإذا قول ابن عباس فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، إنما الذي هو يتعلق بقولهم لقد صدق كذا وكذا هي قوله وتجعلون رزقا أنكم تكذبون. وما معنى الرزق وتجعلون رزقكم؟ شكركم، وقيل تجعلون حظكم. واختار الشيخ ابن عثيمين ان المراد الرزق الشكر، فان الشكر من اعظم الرزق. اذا وفقك الله عز وجل للشكر فقد وفقك، فقد رزقك رزقا عظيما. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. لما انعم الله عز وجل عليهم بالقران، وانعم وهو اعظم نعمه انعم الله بها عليهم، ولما انعم الله عز وجل عليهم بالامطار جعلوا شكر هذه النعم تكذيب، فكذبوا بالقران ونسبوا النعمه لغير الله في الامطار. قال رحمه الله تعالى في المسائل: الاولى تفسير ايه الواقعه، وهي هذه الايه اخر ايه ذكرت، واول ايه صدر بها، وهذا في نكته بلاغيه البدء بشيء والاختتام به. بدأ الترجمة بقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وختم الباب بالآية نفسها. وتقدم تفسيره. قال الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وهي قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ما المراد بالأمة في هذا الحديث؟ أربعا في أمتي، هل المراد أمة الإجابة أم المراد أمة الدعوة؟ أمة الإجابة، المراد أمة الإجابة. وهذه المذكورات كبائر، هذه المذكورات كبائر. وإذا قلنا إن المراد أمة الإجابة فيكون المراد بالاستسقاء بالنزول ما كان من قبيل الشرك الأصغر. إذا قلنا إن المراد أمة الإجابة فأمة الإجابة هم المسلمون، هم المسلمون. والاستسقاء بالنزول الذي يبقى معه الإسلام هو ما كان من قبيل الشرك الأصغر نسبة الإيجاد، نسبة السبب. وهل المراد هنا سؤال آخر: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هل المراد أن هذه الأربع تجتمع عند من اتصف بواحدة منها، أم المراد المجموع؟ ووضح أكثر. هذه الأربعة المذكورة هل اشترط أن تجتمع في واحد بعينه، أو في قبيلة بعينها، أو في قوم بأعيانهم كلها، أم المراد أن الأمة لا تخلو من هذه الأربعة ولو كانت واحدة عند هذا وواحدة عند ذاك وثلاثة عند هذا واثنتين عند هذا؟ أي ما المراد الأخير؟ أن المراد باجتماعها في الأمة باعتبار المجموع، باعتبار مجموع الأمة. قال رحمه الله: الثالثة ذكر الكفر في بعضها، ذكر الكفر في بعضها. اثنتان في الناس هما بهم كفر، ما هما؟ الطعن في النسب والنياحة عن الميت. والمراد بالكفر الكفر الأصغر. وقوله ذكر الكفر في بعضها وهي الاستسقاء بالنجوم، وكذلك في حديث آخر دل على النياحة والطعن في النسب أنه من باب الكفر الأصغر. قال الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. نعم، كهذه المذكورات فإنها لا تخرج من الملة على ما تقدم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر بسبب نزول النعمة. فماذا يرى الشيخ؟ أن النعمة تنزل فينقسم الناس فيها بين مؤمن بها ويردها إلى الله عز وجل وينشرها إليه ويعرف أنها نعمة وفضل ورزق من الله سبحانه، والقسم الآخر من يكفر بهذه النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. نعم، أن الإنسان يحتاج إلى أن يلهج بالثناء على الله عز وجل عند حلول النعم. فهذا الرجل الذي قال، أو هذا الصنف الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا يدل على إيمانه، يدل على إيمانه. وهكذا ينبغي للعبد إذا حصلت له نعمة أن يبادر بالثناء على الله سبحانه وتعالى لأجل هذه النعمة. رد الله كيد عدوه يقول الحمد لله، هذا فضل الله، وينصرها إلى الله سبحانه وتعالى. وسيأتي تاتي باب الأبواب فيما نستقبل من هذا الكتاب ما يتعلق بهذا الشأن، نسبة النعم إلى الله عز وجل. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. قال السابعة، وكثير من الناس في هذه الأيام إذا حصلت له نعمة ينسبها لنفسه، لشجاعته، لقوته، لبراعته، لجيشه، لفطنته، لقبيلته، وينسى أن الله عز وجل هو الذي صرف عنه الشر وجلب له الخير. قال السابعة، التفطن من الكفر في هذا الموضع كذلك من هذا المعنى، أصبح من عبادي مؤمن به وكافر، كفر لأنه قال مطرنا بنوع كذا. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا. التاسعة إخراج العالم من المتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم؟ نعم، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا السؤال تقدم أنه لماذا؟ ما هو الغرض من هذا السؤال؟ الاستفسار. طيب، الزجر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هل تدرون ماذا قال ربكم، ماذا أراد بهذا السؤال؟ التنبيه، وأيضا أراد به التشويق، التشويق إلى الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعرفون. هل أحد منهم يعرف ماذا قال الله؟ من الذي يعلم ماذا قال الله عز وجل؟ هو الذي يوحى إليه. ومن الذي كان يوحى إليه؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله يعلم أنه لا إجابة عنده، ولكنه سألهم لتنبيههم ولتشويقهم حتى يتشوقوا ويستعدوا للفائدة. مثل هذا، مثل ما لو قلت لشخص هل تعلم ماذا حصل اليوم وأنت تعرف أنه لا يدري، تريد أن تشوق، استعد، تقول ماذا حصل؟ يقول ما أدري، ماذا حصل؟ لو صدقت يبقى هو قلقا يريد أن الإجابة، فتشوقه بالسؤال، فإذا طرحت عليه الجواب يكون مستعدا له مصغيا إليك. قال العاشرة، وعيد النائحة، وعيد النائحة. وفي قوله في النائحة أنها إذا لم تتب قبل موتها، قال الشيخ ابن عثيمين ظاهر هذا الحديث أن الكبائر لا بد لها من توبة، قال الشيخ ابن عثيمين استنبطا فائدة من هذا الحديث، قال ظاهر هذا الحديث أن الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة، وأن الحسنات لا تمحوها. الصغائر الله عز وجل قد يذكر هذه الحسنات باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، فهي كلها تحتاج إلى توبة، لكن الصغائر قد تكفرها الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات والآية المذكورة. والكبائر يقول بعضهم اختلف أهل العلم في تكفيرها بالحسنات من غير توبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، عمرة إلى عمرة، صلوات الخمس، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. عند هذا الحديث يناقش العلماء هذه المسألة، هل فعل الحسنات يكفر الكبائر والصغائر؟ اتفقوا على أنها تكفر الصغائر، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن مختلفة بالكبائر. فبعض أهل العلم يقول الكبائر لا بد لها من توبة، ومجرد الحسنات لا تكفر الكبائر، هذه مسألة مطروحة عندهم. الشيخ ابن عثيمين استنبط استظهر من هذا الحديث النائحة إذا لم تتب قبل موتها أن يشترط فيه التوبة، ظاهر الحديث أن الكبائر لا بد لها من توبة. طيب مختلف فيه، نعم، يعني ذكروا أيضا إذا هذه مثلا تفرعها تحتاج إلى مقام أوسع من هذا، لكن هذه الفائدة التي أشرنا إليها، والفائدة التي أيضا نذكرها هنا من باب أن تتمين الفائدة، أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر الحكمة في إصابة النائحة بهذا العذاب، وأنه من جنس العمل، ذكر حكمة، قال لأن النائحة لم تغطي المصيبة بالصدق، النائحة التي تنوح وترفع صوتها بالبكاء على الميت وتذكر محاسنه وتنجبه، لأنها لم تغطي المصيبة بالصبر، لم تصبر، فغطيت بسربال من قطران وزرع من جرب، والجزاء من جنس العمل. يعني هذه حكمة أبداها الشيخ رحمه الله، لماذا اختصت بهذا الجزاء؟ لأنها لم تغطى مصيبتها للصبر، لم تلبس لباس الصبر فألبس يوم القيامة ذلك اللباس. وفائدة أيضا أن الحديبية هذه الأيام يقال لها الشميسي، هذه الأيام يقال الحديبية الشميسي، ذكر أيضا الشيخ ابن عثيمين. بهذا نكون قد انتهينا أو قد فرغنا من هذا الباب الذي يتصف بالأنواع، وغدا إن شاء الله المولى سبحانه وتعالى ندخل في الباب الذي يليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.